صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي، يا غريب الغرباء، يا أبا الحسن الرضا. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. تجاوبنا بالإرنان والزفرات، نوائح حجم اللفظ والنطقات. يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفسين، أسارى هوى ماض وآخرات. ألم تر للأيام ما جر جورها على الناس من نقص وطول شتات. ومن دول المستهزئين ومن غدا بهم طالبا للنور في الظلمات. فكيف وأنا لي بطالب زلفة إلى الله بعد الصوم والصلوات. سوى حب أبناء النبي ورهطه، بني خير مبعوث وأكرم آتي، هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا، وهم خير سادات وخير حمات. إذا فخروا يوما أتوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا فخروا يوما أتوا بمحمد وجبريل والقرآن بالسورات. وعدوا عليا ذا المناقب والعلا وفاطمة الزهراء خير بناتي، وحمزة والطيار جعفر ذا العلايا، وسبط رسول الله خير أباتي. ولكنني حزنا لما قد أصابهم، أروح وأغدو دائم الحشرات. أرى فيهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيهم صفرات. إذا وتروا مدوا إلى واتريهم، وكفا من الأوتار منقبضات. إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم، شقتني كوش الثكل والفضعات. وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أوحشت قفراتي. مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مغفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبورا بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلواتي وأخرى بأرض الجوز جعل محلها وأخرى ببا خمر لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمن الرحمن في الغرفات وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقاء إلى الحشر حتى يبعث الله قائما ينفش عنا الهم والكرب علي ابن موسى ارشد الله امره وصلى عليه أفضل الصلوات وأما الممضات التي لست بالغا يا أبا عبد الله مبالغها مني بكنه صفرا قبور بجلب النار من أرض كربلاء معرشهم فيها بشاك فراتي توفى طاشا بالفرايات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشان البشايات طفرتي إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دايم على العين في وجناتي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر. إخواني إلى المنبر جزاكم الله خير، في فراغات موجودة افسحوا المجال للقادمين. صلوا على محمد وآل محمد. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام لولده سيدنا ومولانا الإمام الكاظم عليه السلام: يا بني إن عالم آل محمد صلى الله عليه وسلم لفي صلبك، ولوجدت أني أدركته، فإنه شمي جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذه المناسبة العظمى يكثر التشاؤل عن سر الاحتفال والاحتفاء بمثل شخصية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وعين التشاؤل يجري بالنسبة إلى بقية الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين علمنا تاريخيا أنهم قد قضوا نحبهم قبل مئات السنين، فلماذا هذا الإحياء المتواصل والاحتفاء المستمر بذكراهم عليهم السلام؟ لماذا هذا التأبين؟ لماذا هذا الاجتماع؟ سؤال إن لم نتساءل به داخليا فإنه خارجيا مثار علينا وموجه إلينا، وعلينا أن نعد جوابا لنعرف أننا حينما نمارس هذه الشعائر إنما نمارسها عن وعي وإدراك وعن دليل وحجة. كثير من يسأل أنه أهل البيت عليهم السلام مرت على مثلا وفياتهم عشرات بل مئات السنين، قرون، يعني بيننا مثلا وبين شهادة الإمام الرضا عليه السلام قرابة 12 قرنا من الزمن، وإلى الآن وها نحن في هذه الليلة نجتمع لنحتفي ونحتفل ونؤذن هذا الإمام العظيم. فلربما ينقدح سؤال في الذهن أنه لماذا هذا الإصرار على تأبينهم وإحياء شعائرهم، وفي نفس الوقت لماذا لم يكن مثل هذا الاحتفاء بغيرهم عليهم السلام؟ والسؤال سؤال له وجاهته ويحتاج إلى جواب، وأرغب أن أسجل الجواب من خلال استعراض شخصية الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه كنموذج لآل محمد صلوات الله عليه. عظمة شخصية الإمام الرضا عليه السلام كما نعلم هي سر من الأسرار، وفي نفس الوقت من أهم المسائل الاعتقادية التي يبحثها العلماء ويثيرها المحققون. هذه العظمة في شخصية الإمام قطعا لا نستطيع أن ندركها ونلم بها بهذه العجالة بعد علمنا أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقاس بأهل بيت نبيكم أحد، وأنهم عليهم السلام دون الخالق فوق المخلوق، لم لا وهم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، كما دل على ذلك يوم المباهلة: ولو كانت هنالك صفوة للخلق غير أهل البيت لاصطحبهم رسول الله في قضية المباهلة حينما باهل نصارى نجران أو أراد أن يباهلهم. هذه الشخصيات التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وآله في حديث آخر مخاطبا عليا عليه السلام: يا علي، ما عرف الله، يعني حق معرفته، إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله، وأنت وما عرفك إلا الله وأنا. هذه الشخصية التي يقول عنها سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام إنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا. ويكفينا ما رواه الترمذي في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله ناجى عليا عليه السلام يوم الطائف فسأله بعض الصحابة لماذا ناجيت عليا دوننا، قال ألا وإني ما انتجيته ولكن الله انتجاه. مثل هذه الشخصية التي تتميز بهذه المزايا لا يقوى لسان القاصرين أمثالنا على الإحاطة بأبعادها وآفاقها، ولكن نلم بأطراف أو قل ببعض اللقطات من عظمة هذه الشخصية. حكم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يسري لبقية أهل البيت عليهم السلام. يعني حينما نتحدث عن شخصية الإمام علي كأننا نتحدث عن بقية الاثني عشر عليهم السلام، لأنهم نور واحد وشجرة واحدة ويجري لآخرهم ما جرى لأولهم. ومن هنا نجدهم أسرة منسجمة. وكذلك حديثنا عن الإمام الرضا عليه السلام وحديث عن جميع الأئمة عليهم السلام، فأية فكرة تثار هنا وأي مبدأ وأي قيمة علمية أو دينية نسجلها لصاحب الذكرى صلوات الله عليه عينها تثبت لبقية المعصومين عليهم السلام. فقط تبدل الاسم، يعني بدل أن تقول الرضا تقول الصادق، تقول الكاظم، تقول الباقر. فالتفت إلى هذه الملاحظة بالبدء أن الحديث وإن انصب وتمحور حول شخصية الرضا عليه السلام ولكنه شامل لتمام أهل البيت عليهم السلام، وذلك لوحدة الملاك لأنهم نور واحد، كما كشفت عن ذلك صحاح المسلمين من الفريقين بقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. ويكفيهم أنهم بعض من الرسول وأنهم جزء لا يتجزأ منه، كما دلت على ذلك آية الشاهد التي يسجلها السيوطي، يقول لما نزلت الآية المباركة أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قيل يا رسول الله فسر لنا هذه الآية، قال أما الذي على بينة من ربه فأنا وأما الشاهد مني فعلي بن أبي طالب عليه السلام. الجواب على السؤال الآن في الذكر أنه قد يسأل سائل يقول ليش الاحتفاء المتكرر بأهل البيت عليهم السلام رغم تقادم القرون، ولماذا لا يحتفى بغيرهم كما يحتفى بهم؟ أولا جواب إجمالي ثم جواب تفصيلي. الجواب الإجمالي أننا نعلم أن المؤمنين في الناس كثير، أن المجاهدين في الناس كثير، أن الأتقياء في الناس كثير، أن العلماء في الناس كثير، أن الكرماء والفضلاء في الناس كثير، أن الكملاء في الناس كثير، ولكن يمتاز أهل البيت أنهم أكمل الخلق على الإطلاق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم نورا مشتقا من نور رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله سيد الأنوار سيد الخلائق على الإطلاق. يروي الحاكم في المستدرك يقول أن الله عز وجل أوحى لعيسى أو أوحى لآدم عليه السلام حينما رفع رأسه إلى ساق العرش فرأى اسم محمد صلى الله عليه وآله، قال من هذا؟ قال هذا خيرة خلقي ولولاه لما خلقتك يا آدم. التفتوا إلى هذا الحديث الذي يرويه الحاكم في مستدرك الصحيحين، هذا في الواقع هو الجذر لحديث الكساء، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا إلا لأجل الخمسة الذين هم تحت الكساء، فاطمة أبوها بعلها بنوها، وبحكمهم أيضا حكم بقية الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. يقول لولاه لما خلقتك، يعني أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الإنسان وجعله سيد الموجودات ليسير نحو غاية رئيسية وهي الكمال. والكمال يحتاج إلى حجة تامة بالغة دامغة، فهناك كمال التفتوا جيدا، وهنالك حجة بالغة. وقد جمع الله الخصيصتين الأساسيتين في محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. التجسد الكامل والأفضل والأكمل للكمال الذي هو غاية الوجود تمثل برسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك الحجة التامة البالغة تمثلت برسول الله صلى الله عليه وآله وفي حكمه أهل بيته لولا النبوة. ويكشف عن ذلك قوله صلى الله عليه وآله في حديث المنزلة، يقول: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فإذا هنالك في واقع الأمر وحدة ملاك، وحدة نور، وحدة شجرة بين الرسول صلى الله عليه وآله وبين أهل البيت. وقد علمنا أن الرسول كما عبر الحديث: لولاه لما خلقتك، يعبرون عن العلماء العلة الغائية، أن غاية الوجود الكمال، وقد تجسد الكمال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ بما أن أهل البيت نور واحد مع الرسول، مشتق نورهم مع الرسول، بل صرح الرسول كما تروي أسفار المسلمين من الفريقين أنه كان وأهل بيته نورا قبل أن يخلق الله الخلق بآلاف السنين. روايات من الفريقين وردت، من أراد استيعابها واستقصاءها فلينظر ما سجله صاحب فضائل الخمسة من الصحاح الستة، أن النور سبق الوجود. ولهذا أجمع المسلمون على أن أول ما خلق الله من الموجودات، الحديث يقول: أول ما خلق الله النور، وأول ما خلق الله من النور نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. التفتوا إخواني، هذا حديث مجمع عليه بين المسلمين على جميع فرقهم: أول ما خلق الله النور، وأول ما خلق الله من النور. الحديث يقول: أول ما خلق الله نوري، الحديث الذي يرويه المسلمون من الفريقين: أول ما خلق الله نوري، ثم تسلسل الوجود. فلماذا نعجب من قول علي عليه السلام حينما يقول: إنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا؟ صنائع يعني ايش؟ يعني انهم صياغة ربهم تبارك وتعالى، انهم مخلوقون لربهم تبارك وتعالى. ثم الله عز وجل جعلهم واسطة في افاضة الخير على العباد، في افاضة الهدى الى العباد، في كونهم وسيلة العباد. هذه نقاط ثلاثة يجب أن نتوقف عندها قليلا. أولا، هم واسطة الخير إلى العباد. يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. لاحظ العبارة، لم تقل الآية إلا أن أغناهم الله فقط، قالت إلا أن أغناهم الله ورسوله. فحينما يقول قائل لرسول الله أننا غنينا بالله ثم بك، ليس هذا شركا؟ لو كان شركا لكان لا يستخدمه القرآن الكريم. كما أثير نفس الإشكال بحضرة أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، واحد كان يسأل الإمام، يقول له واحد يقول للواحد أنه بفضل الله وفضلك، هذا شرك؟ قال: لو كان شركا لما قال الله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الفضل الابتدائي الأساسي لله بالتأكيد. حينما تقصد أن الرسول واسطة في فيض الله وفي لطف الله تبارك وتعالى، فحينئذ لا شرك في المقام. ومن هنا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وهذا فيض وهذا فضل وتلك نعمة، مضافا إلى أنهم واسطة في الهدى. زائد كونهم واسطة في الفضل الإلهي، هم واسطة في الهدى، فإن الله عز وجل جعلهم هداة للبشرية، هداة للإنسانية. وثالثا، أنهم وسيلة النجاة، بل سفينة النجاة، كما صرحت الأحاديث الشريفة عن الرسول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى أو هلك. وهذا المعنى لم يتقرر لغيرهم عليهم السلام. السر في إعطائهم هذا الامتياز لا أننا أعطيناهم هذا الامتياز، لكن السر في أننا نحتفي بهم بما لا نحتفل بمثله في غيرهم، أنهم ليسوا كغيرهم، أنهم في واقع الأمر بتعبير الحديث الشريف السفينة الوحيدة للنجاة. والتفتوا جيدا، الآية التي تحدثت عن سفينة نوح تقول ما مضمونه: ولقد تركناها آية لمن ادكر. مضمون الآية المباركة في أي موضوع؟ في موضوع سفينة نوح سنة 1951 في قصة القطعة التي عثر عليها في الاتحاد السوفيتي، أو في بعض المناطق عثر على قطعة ثبت للعلماء أنها من سفينة نوح، جاء بهذه القطعة إلى الاتحاد السوفيتي وحللت عليها كلمات، فوجدوا أن الكلمات المسجلة على هذه القطعة مكتوب فيها حينما ترجمت إلى اللغة العربية من اللغة السامانية ترجمت إلى اللغة العربية، وإذا مكتوب عليها: اللهم إني أسألك بمحمد. طبعا الأسماء كانت بالسامانية، ثم كان يعبر عن بعضهم بأسماء غير الأسماء المتعارفة، مثلا الإمام علي عبر عن نئيليا، الحسن شبر، الحسين شبير. ترجمتها هذه: اللهم إني أسألك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا كتبت لي ولمن معي النجاة. الواقع أن هذا المضمون ولقد تركناها آية فهل من مدكر، القرآن شو يريد من هذا المعنى؟ يريد لا مجرد قضية توسل نوح عليه السلام بتلك الأسماء التي توسل بها آدم، كما سمعت في حديث الحاكم، الحاكم في تفسير: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الحاكم في مستدرك صحيحي مسلم والبخاري يقول: الكلمات المقصود بها محمد، اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في بقية المصادر تقول أنها بضميمة اسم الرسول، أسماء الأئمة البقية نعم، مضافا إلى الزهراء سلام الله عليها، أن آدم عليه السلام توسل بهم، فلا غرابة أن يتوسل نوح أيضا عليه السلام بهم، يعني وإن لم يولدوا بعد، ولكن من الممكن أن الله عز وجل بشر بهم قبل ولادتهم، وهذا ليس بالأمر العجيب. ألم يبشر الأنبياء السابق؟ كان يبشر باللاحق، هذا أمر مسطور في الزبر ومعروف في أسفار الأولين. ألم يبشر موسى بعيسى ويبشر عيسى بأحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يبشر نبينا صلى الله عليه وآله باتفاق المسلمين بالإمام المهدي عجل الله فرجه، الذي ولد بعد البشرى بقرنين ونصف من الزمن تقريبا، وإلى الآن الإمام عليه السلام لم يظهر حتى يعجل الله له الفرج؟ إذن مسألة بشرى سابقة بمن لم يولد بعد ليس بالأمر الجديد. الإمام السجاد عام 61، يعني تقريبا قبل 200 سنة تقريبا، أو بالضبط 195 سنة من مولد الإمام المهدي عليه السلام، في مجلس يزيد في الشام، في ذلك المجلس الرسمي الذي كان يغص بالمخالفين وبالأعداء، قال عليه السلام: أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاع والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق يعني عليا عليه السلام، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله يعني الحمزة، ومنا سيدة النساء فاطمة، ومنا سبطة هذه الأمة الحسن والحسين، ومنا مهديها قبل أن يولد عليه السلام بقرابة قرنين من الزمن. إذا ليس بالغريب إذا سمعت أن آدم توسل وأن نوح عليه السلام توسل، النتيجة حينما يقول الإمام عليه السلام: نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا، يريد أنهم في الوقت الذي فيه هم مخلوقون لله، هم عبيد لله، هم صياغة الله، ولتصنع على عيني. في نفس الوقت الناس أيضا في واقع الأمر مدينون لفضلهم وهداهم ونجاتهم عليهم السلام. هذه المحطات الثلاثة، لفضلهم بالمعنى الذي شرحته، وهداهم لأنهم واسطة الهدى، ونجاتهم لأنهم سفينة النجاة، كما أفصح عن ذلك حديث الثقلين. أو ثبتت هذه النقاط الثلاثة لغيرهم حتى نحتفي بغيرهم كما نحتفي بهم؟ كلا، ومن ادعى فعليه نصب الدليل. هذه نقطة. ثانيا، أهل البيت عليهم السلام يتميزون بميزتين أساسيتين. الميزة الأساسية الأولى هي عبارة عن ميزة القدسية، والميزة الثانية هي عبارة عن ميزة الحجية. أنا أرجع إلى الجواب الإجمالي، قلت قبل قليل في الناس علماء كثيرون، وحلماء وكرماء وشجعان وأتقياء وكثيرون، ولكن كم فيهم ممن لهم القدسية المطلقة؟ من فيهم ممن له الحجية البالغة؟ من فيهم من له صفة الوسيلة التي يقول عنها القرآن وابتغوا إليه الوسيلة؟ السؤال هنا، هل ثبتت القدسية لغيرهم عليهم السلام بالمعنى الذي ثبت لهم؟ نعم، هناك قدسية جزئية ثبتت لغيرهم كما سيأتي بعد قليل، وهناك أيضا حجية بمعنى لغيرهم ثبتت، لكن الحجية التي ثبتت لأهل البيت والقدسية التي ثبتت لأهل البيت لم تثبت لغيرهم بتلك الدرجة. هلما معي لنرى محطة محطة. أولا القدسية، ما معنى قدسية؟ معنى قدسية أن الله تعالى صاغهم مقدسين طاهرين مطهرين من كل دنس ولوثة ورجس وخطأ وخطيئة، ومن كل شائبة يمكن أن تشوب الإنسانية التامة الكاملة. يدل على ذلك عشرات النصوص، ومنها قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا ينقضي العجب ممن أشرك معهم غيرهم في هذه الآية، فإننا نعلم أن السنة الصحيحة تفسر الكتاب، أليس كذلك؟ الكتاب الكريم ذكر لنا بأن صلاة الصبح ركعتان، ذكر لنا بأن صلاة الظهر 4 ركعات، ذكر لنا بأن المغرب 3. كلا، من أين أخذنا ذلك؟ القرآن قال أقيموا الصلاة، من الذي فسر أقيموا الصلاة وبين تعداد الركعات؟ السنة الصحيحة، أليس كذلك؟ كذلك عشرات النصوص في الصحاح وفي كتب السنن عند جمهور المسلمين صريحة في أن الرسول لما نزلت الآية المباركة فسرها قولا وعملا بخصوص الخمسة سلام الله عليهم. الآية لما نزلت فسرها قولا بخصوص الخمسة، واستعمل عدة أدوات للحصر. أول أداة جمعهم تحت كساء واحد، فلسفة الكساء الحصر، ما يهم سواء كان خباء أم عباءة أم كساء أم أزارا، بعضهم يسميهم أهل العباء، بعضهم يسميهم أهل الخباء، بعضهم يسميهم أهل الكساء، ما يفرق، هذا ما يأثر، نوع الغطاء، النتيجة أراد حصرهم. ثانيا أشار، من أدوات الحصر استعمل الإشارة، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. ثالثا أخرج عنهم غيرهم، جميع كتب الصحاح روت أن الرسول صلى الله عليه وآله لما جمعهم واجتمع معهم جاءت أم سلمة المرأة الصالحة الفاضلة فأرادت الدخول، قال إليك يا أم سلمة لا تدخلي، قالت ألست منكم؟ قال لا. صحيح هي يصدق عليها أنه أهل رسول الله، أنها زوجة رسول الله، ولكن عنوان أهل بيت غير عنوان أهل. التفتوا جيدا ماذا قال لها الرسول، قال لست من أهل البيت ولكنك على خير وإلى خير. قسم خلط وبالنتيجة غلط بين عبارة أهل وأهل بيت. كلمة أهل تطلق على الزوجة عند العرب، لكن كلمة أهل البيت ما تطلق على الزوجة عند العرب. أهل البيت يراد من هم قرابة الرجل الخواص. وثانيا لو سلم أنها تطلق نقول هذا لفظ مجمل. اللفظ المجمل إذا جاء المفصل والمفسر وبينه كالكتاب، قلت أقيم الصلاة مجمل، اجت السنة الصحيحة قالت المقصود بأقيم الصلاة يعني أقيم الصبح اثنتين والظهر اثنتين والعصر اثنتين والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة والرباعية تقصر إلى آخره. استفدنا من الكتاب تعداد، من السنة تعداد الركعات، حتى لو كان كلمة أهل وأهل بيت تطلق على الزوجة، لكن بعد ورود النصوص الصريحة الفصيحة في أن أهل البيت عنوان في هذه الآية مخصوص بالخمسة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها سلام الله عليهم، فإذا لا مصرف عنهم إلى غيرهم، لا معدل عنهم إلى غيرهم، من عدل عنهم إلى غيرهم ومن أشرك معهم غيرهم في هذا الفضل المبين فقد تجاوز الحد وخرج على السنة الصحيحة، وأهل السنة الصحيحة يأبون ذلك. فمن كان أهل سنة صحيحة فعليه أن لا يشرك معهم غيرهم إلا من كان نوره كنورهم. وممن كان نوره كنورهم الأئمة التسعة بعد الحسين صلوات الله عليهم، بدءا بزين العباد والعابدين عليه السلام وختما بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه ولذكره الشرف الصلوات. صفة القدسية فيها أحاديث طويلة، فيها كلمات كثيرة، لكن مما يزيدنا عقيدة بقدسيتهم أنهم عدلاء الكتاب، أنهم قرناء الكتاب، الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب المبين الذي هو منطق الوحي، الكتاب المبين الذي لا اختلاف فيه، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الكتاب المبين المقدس الذي يملك القدسية المطلقة، من قرن معه الرسول؟ أقرن غيرهم أم قرنهم مع الكتاب؟ التفتوا إلى دليل قدسية أهل البيت في حديث الثقلين، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أو قال الرسول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وفلانا أو علانا أو فلانة؟ أبدا، كل ما في الأمر يدعى أنه قال سنتي فليكن قال سنتي، حديثان واردان، أفرض حديث يقول سنتي حديث يقول عترتي، سنته مقدسة بلا ريب، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن بعد كتاب الله وسنتي هل ورد غير عترتي؟ أبدا، عترتي. فمن كان عدل الكتاب فهو عدله في المنزلة إلا في سمة واحدة، وهي أن كلام الله فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فكلامهم عليهم السلام دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق. فإذا أرجوك هكذا نفوس مقدسة تملك القدسية، هل يوجد لها نظير فيما عرفنا من غير أهل البيت عليهم السلام؟ نعم، هنالك أطهار، هنالك ثقات، هنالك مباركون، هنالك أتقياء، هنالك من ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة منه وهو أبو ذر، هنالك سلمان، هنالك المقداد، هنالك حذيفة، هنالك مالك بن التيهان، هنالك خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين، هنالك صحابة كرام وتابعون بإحسان وفضلاء وعلماء وأتقياء، ولكن ماء ولا كصداء كما يقول المثل العربي، ماء ولا كصداء، نبت ولا كالسعدان، فتى ولا كمالك، هؤلاء إن كانوا فضلاء وعلماء وكرماء ولكن ليسوا كآل رسول الله، ليسوا كأهل البيت، لأن كمالهم إلى حد محدود. أما أهل البيت أرقى كمالا بدليل آية التطهير وبدليل حديث الثقلين، فهم أكمل الخلق على الإطلاق، لأنهم ذو العصمة وذو الطهر، وغيرهم بالغا ما بلغ لا يصل إلى درجتهم. ويكشف عن ذلك أنهم نور من رسول الله كما بدأت حديثي، ومن كان نور رسول الله ومن كان صفوة الخلق يوم المباهلة يعي الخلق ويعجز العالمون من أن يكونوا له نظراء. هذه نقطة ثانية بعد نقطة الوسيلة، نقطة القدسية. هذه النقطة تتجلى في الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه بأوضح الصور. لاحظ أن الإمام الرضا من أبرز سماته وألقابه أنه لقب بالرضا. أو تدري لماذا لقب بالرضا؟ لأنه المصداق الأكمل والأفضل لمن قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني الشخصية التي رضي الله عنها ورضيت عن الله، هذه الشخصية من أكمل مصادقها، من أفضل مصادقها الأئمة، ومنهم الإمام رضا عليه السلام. ما معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ افتحوا أذهانكم جيدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه في واقع الأمر شرطان مع بعض لتكامل الشخصية، لا يجوز التفكيك. أنه نفترض أنه رضي عن الله وأن الله لم يرضى عنه، ما ممكن. أو أنه رضي الله عنه ولكنه لم يرضى عن الله، لا بد من اجتماعهما معا. إذا تخلف أحدهما يعني أن هناك خللا، يعني أن هناك نقصا. دائما إذا رضي الله عنهم لازمه أنه رضوا عن الله، وإذا رضوا عن الله بتمام معاني الرضا فقد رضي الله عنهم جزما وحتما ويقينا. طيب كيف ومتى يتحقق؟ يتحقق رضا الله عنهم إذا تم رضاهم عن الله تبارك وتعالى. معنى رضاهم عن الله يعني يستسلمون لأوامر الله، يستسلمون لنواهيه، يستسلمون في القول، يستسلمون في الفعل، يستسلمون في اللسان، يستسلمون في القلب، في الغايات، في النوايا، في المشروع، في المواقف، في العواطف، في كل جنبات حياتهم. أن يكونوا صورة طبق الأصل عن الكتاب المبين، صورة طبق الأصل عن السنة الشريفة، يعني أن ينسجموا تمام الانسجام مع ما يرضي الله عز وجل. والذي يرضي الله تماما هو تطبيق الشريعة تماما. فإذا تحقق لهم أنهم رضوا عن الله بالمعنى الذي شرحته يعني ذلك عصمتهم. وإذا تم رضاهم عن الله تبارك وتعالى ثبت أن الله قد رضي عنهم بالتأكيد. أما هل تستطيع أن تقول أن الله عز وجل رضي عن شخص يقول قال الله كذا وأقول كذا، قال رسول الله حلال وأقول أنا حرام، حلل رسول الله وأحرم أنا، مثل هذا يقال أنه رضي عن الله أم أنه اعترض على الله؟ وهكذا. إذن هنالك ترابط وتعاصر وتلازم بين الفقرتين، رضي الله عنهم ورضوا عن علي بن موسى رضا عليه السلام. من أهم صفاته صفة الرضا لأنه المصداق الأكمل لمن رضي عن الله فرضي الله عنه. وفي الآية المباركة واجعله ربي رضيا، في بعض الآيات المباركة الرضي هو من توفر فيه هذان العنصران. ثم أضف إلى ذلك الإمام رضا عليه السلام عرف عنه بأنه موضع رضا الخاص والعام، ولهذا كان إذا جلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد النبوي بالمدينة كان يرجع الناس إليه، يرجع العلماء إليه. عالم واحد يلقب باليقطيني، هذا العلامة اليقطيني على الله مقامه، عالم واحد فقط أخذ عن الإمام 18,000 مسألة من المسائل. قدسية الرضا ومقبولية الرضا عند الخاص والعام يكشف عنها حديث سلسلة الذهب في نيسابور، وكانت حوزة نيسابور وكل إيران آنذاك كانت على مذهب جمهور السنة من المسلمين. فلما مر الإمام الرضا بنيسابور بعد أن أقدمه المأمون إلى طوس، مر بنيسابور واجتمع له قرابة 20,000 من طلبة العلوم الدينية كما يروي العلماء، وقالوا يا ابن رسول الله حدثنا بحديث عن آبائك عن جدك صلى الله عليه وآله
فقرأ عليهم حديث سلسلة الذهب الذي يتبرك به لدفع البلاء وقضاء الحوائج، وأوصيكم بهذا الحديث، وقد استعمله كثير من العلماء والفضلاء فنفعهم كثيرا. قال: حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، عن أبيه محمد الباقر عليه السلام، عن أبيه علي زين العابدين عليه السلام، عن أبيه الحسين الشهيد عليه السلام، عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن الله تعالى أنه قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم أخرج رأسه إليهم وقال: ولكن بشروطها وأنا من شروطها. أنا من شروطها إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. التفتوا جيدا، قبل هذا اليوم لم يقل أكملت لكم دينكم، فإذا لابد الذي جرى في ذلك اليوم هو الذي به كمال الدين. التفتوا جيدا، قبل هذا اليوم أي يوم؟ أجمعوا أنها نزلت يوم الغدير. ماذا جرى في يوم الغدير؟ نصب علي لولاية المؤمنين. علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قبل يوم الغدير لم يقل أكملت، يوم الغدير قال أكملت، يعني أن المكمل من هو؟ المكمل هو إجراء يوم الغدير، وإجراء يوم الغدير هو نصب علي بن أبي طالب عليه السلام وليا عاما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا ولايتهم كمال الدين، وهذا معنى قوله: ولكن بشروطها وأنا من شروطها. أتريد أن نسوي بهم غيرهم؟ تقول: لماذا تحتفلون بهم بما لا تحتفلون به بغيرهم؟ ألغيرهم مثل هذه المقامات؟ ألغيرهم مثل هذه المنزلة؟ مع تمام الاحترام، في غيرهم ثقات وعلماء وكرماء وشجعان، ولهم دورهم في خدمة الإسلام وإعلاء كلمة الإسلام، ولكن أهل البيت لهم ميزتهم، أهل البيت لهم منزلتهم، هم جزء لا يتجزأ من النبي صلى الله عليه وآله. ويدل عليه: حسين مني وأنا من حسين، علي مني وأنا من علي، الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. إذن في واقع الأمر أعود: الإمام رضا عليه السلام، كشفت مثل هذه المواقف عن أن الإمام هو نور من هذه الأنوار التي خصها الله تبارك وتعالى بهذه المزية. فالمزية الثانية هي مزية القدسية، والمزية الثالثة بعد مزيتي الوسيلة والقدسية هي مزية الحجية. معنى حجية إيش؟ لعلي نوهت قبل ليالي في بعض الأبحاث بمعنى حجية، ولكن أذكر به على نحو العجالة. معنى حجية إيش؟ لما نقول لهم الحجية، قد يقول قائل أن كثيرا من غيرهم من العلماء الثقات أيضا حجة، مثل ما غيرهم حجة هم حجة، غيرهم حجة بأي معنى وهم حجة بأي معنى؟ غيرهم حجة بمعنى أنه إذا روى وكان ثقة فروايته مقبولة عن الرسول صلى الله عليه وآله، عن الإمام عليه السلام. أما معنى حجية أهل البيت عليه السلام لا بمجرد الرواية، لا، وإنما هو قوله إذا قال شيئا كشف عن حكم الله، إذا فعل شيئا كشف عن حكم الله، إذا قرر شيئا كشف عن حكم الله، وإن لم يكن رواية. السر لأنهم مسددون معصومون، لأنهم عاصم عن الضلال، كما كشف عن ذلك حديث الثقلين، لأنهم قرناء الكتاب. إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لو كان أهل البيت قولهم غير حجة، فعلهم غير حجة، ولو في مرة في حياتهم أو تقريرهم غير حجة، لما قال دائما ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، ولن للتأبيد، يعني أبدا ولا مرة تضلون، أبدا ولا في مفردة واحدة. ألا يدل ذلك على أن قولهم حجة وأن فعلهم حجة وأن تقريرهم حجة؟ أو ثبت مثل هذا المعنى لغيرهم؟ لا، غيرهم إذا قال قولا وثبت اجتهاده وعدالته يعامل معاملة مجتهد، المجتهد يخطئ ويصيب، فنعرض قوله على مصادر الشريعة، إذا انسجم معها نقول هذا أصاب، وإن لم ينسجم نقول بأنه أخطأ أما قول علي بن موسى الرضا عليه السلام إذا ثبت صدور القول عنه فقطعا هو منسجم مع الكتاب، هو منسجم مع السنة، وهكذا فعله وهكذا تقريره، هذا معنى كونهم حجة على الإجمال. أو ثبت مثل هذا المعنى لغيرهم؟ إذا كان غيرهم مجتهدا يخطئ ويصيب فليسوا مجتهدين يخطئون ويصيبون، بل هم حجج الحق على الخلق. ذات يوم من الأيام سليمان الجعفري من أصحاب الإمام عليه السلام يقول وقفت عنده عليه السلام فتأملت عظمة شخصيته وقدسيته وعظمة أجوبته، كان الناس يسألونه وهو يجيب، يقول بهرني الإمام عليه السلام، فخيل في نفسي أنه هؤلاء كالأنبياء. خيل هذا المعنى، يقول تخيلت في نفسي أنهم كالأنبياء، بيني وبين الله عز وجل فقط، لم أتكلم ببنت شفا على الإطلاق. وإذا بالإمام يلتفت إلي قال يا سليمان إن أهل بيت نبيكم علماء حلماء يحسبهم الغير أنبياء وليسوا أنبياء. قلت سبحان الله سبحان الله، أشهد أنك حجة الله على خلقه. والحديث نفسي داخلي، تخيلت أنا في نفسي، أعجبت بعظمة شخصيته، فخيل لي أنهم كالأنبياء. فقال إن أهل بيت نبيكم علماء حلماء يحسبهم الغير أنبياء وليسوا بأنبياء، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وأما حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل هذا يحتاج إلى محاضرة إن شاء الله تعالى نعرض لها في المستقبل، وسيثبت أن هذا الحديث من الأحاديث التي ليس لها سند صحيح في صحاح المسلمين، ولماذا وضع هذا الحديث، وإذا قبلناه فبماذا نؤوله، هذا له بحث مستقل إن شاء الله. على العموم أهل البيت عليهم السلام يكفيهم أنهم بمنزلة هارون من موسى صلى الله عليه على نبينا وآله وعلى سائر الأنبياء والأوصياء والرسل ألف صلاة وسلام. الإمام الرضا إذن هو في واقع الأمر نور، كما يقول الفرزدق في السجاد عليه السلام يقول مشتقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم. فإذا الأئمة عليهم السلام ومنهم الرضا صلوات الله وسلامه عليه لهم سمة القدسية بهذا المستوى العالي، سمة الحجية بهذا المستوى العالي، ولهم سبة الوسيلية أنهم وسيلة، وسيلة في الفيض الإلهي كما شرحت، وسيلة في الهدى، وسيلة في النجاة. هذه سمات ثلاثة رئيسية ويوجد غيرها، لكن هذه أمهاتها، هذه سمات رئيسية فيهم عليهم السلام. من كان يطالبنا أن نساوي معهم غيرهم في الاحتفالات وفي الشعائر وفي المشاعر فليأتينا على دليل أنهم يساوون أهل البيت في هذه السمات الثلاثة. إذا قام الدليل على أن غيرهم غير محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، أن غيرهم مساو لهم نظير لهم في هذه السمات، نحن من الغد أيضا نقول نعلن تسوية هذا الغير مع أهل البيت عليهم السلام، نحتفل بمولده، نحتفل بوفاته، نحتفل أفرض مثلا بسائر شؤونه، نعم نحتفل يعني بنفس المستوى. طبيعي نحن نحتفل بغيرهم في بعض المناسبات، بالتأكيد هنالك مناسبات عامة للإسلام نحتفي بها، هنالك في واقع الأمر ذكريات عزيزة على قلوب المسلمين، لكن هذه كلها بما أنها ترتبط بمن ترتبط بالكتاب، ترتبط بالسنة الصحيحة، ترتبط بالعطر العطرة الطاهرة. يعني مثلا واقعة بدر نحتفل بها ونهتم بها لأنها واقعة ترتبط بماذا؟ ترتبط بنصر الكتاب المبين، ترتبط بنصر السنة الصحيحة. واقعة بدر تعتبر ملحمة من ملاحم القدس، ملحمة من ملاحم الإسلام العظمى. فهناك إذن مستوى من الشخصيات ومن المواقف تتميز عن غيرها، كما يتميز الكتاب عن غيره القرآن، تتميز سنة الرسول عن غيره، تتميز واقعة بدر عن غيرها. تتميز سيرة الرسول صلى الله عليه وآله عن غيرها، كذلك هنالك تميز لأهل البيت عليهم السلام مع الاحتفاظ بتمام الإجلال والإكرام لغير أهل البيت من علماء صحابة، من علماء تابعين، ممن ثبت نعم أن لهم شأنا، أن لهم مقاما، أن لهم درجة عند الله عز وجل، يحتفى بهم ويعتنى بهم وتقام لهم الشعائر وتحيا لهم المشاعر، ولكن لا بدرجة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. هذه النقطة. فنحن لم نغفل ولم نهمل غيرهم ممن ثبتت رجاحتهم في العلم والتقى والدين وأداء الخدمات للإسلام وأهله، ولكن احتفاءنا بهم يأتي في المقام الأول. وفي المقام الأول الأول هو عبارة عن الاحتفاء بصاحب الرسالة، بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، باعتباره الفاتح الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، هو سيد المسيرة، وبه فتح الله وبأهل بيته أدام الله. ولهذا جاء في الكلمة عن الحسين سلام الله عليه قال: بنا فتح الله وبنا، يختم باعتبارهم عليهم السلام المشرفين على هذه المسيرة والشهداء على هذه المسيرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكفانا دليلا على ذلك إعلانه يوم الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي موالاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وما يجري لعلي أمير المؤمنين عليه السلام يجري للإمام الرضا عليه السلام حرفا بحرف بدون فرق على الإطلاق. ولهذا سمعتم الحديث الذي بدأت به صدر البحث، يقول فيه الإمام الصادق سلام الله عليه لولده موسى بن جعفر عليه السلام، يقول له: بني إن عالم آل محمد. الله أكبر، ما أعظمها من صفة. هذه الصفة من الذي أطلقها؟ أطلقها الإمام الصادق عليه السلام من ألقاب الإمام الرضا عالم آل محمد، من ألقابه عليه السلام، كما يلقب بالرضا إذا قيل عالم آل محمد في الكتب والمصادر يعني الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام. قال: إن عالم آل محمد لفي صلبك، في صلب الكاظم، لأنه علي بن موسى الكاظم عليه السلام، لفي صلبك ولوددت أني أدركته. لاحظ عبارة الإمام يتمنى، لاحظ عظمة شأن الإمام الرضا، يقول: ولوددت أني أدركته فمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا غيظ من فيض وقليل من كثير ونزر من غمر من شخصية مولانا الإمام الضامن الثامن، نفعنا الله وإياكم بالسير على نهجه في الدنيا وشفاعته يوم اللقاء إن شاء الله. هذا غيظ من فيض. سيدي أرجو من الله أن يتقبل منا جميعا هذا القليل، أسأله تعالى أن يحشرنا في جواركم، أسأله تعالى أن يقر عيوننا ببركتكم في الدنيا والآخرة. هنالك نقطة في واقع الأمر من النقاط التي ينبغي ذكرها في هذا المقام الشريف، وهي تتعلق بعظمة مأساة الإمام ومصيبة الإمام إلى جانب عظمة شخصية الإمام. أحد الأدباء يقول: وبقدر ما حباه ابتلاه. أحيانا الشخصية، بل يوجد قانون في بعض الروايات عن الرسول يقول: كيفما كان الإيمان كان البلاء، البلاء والإيمان كفة ميزان، كلما زاد إيمان المرء كلما زاد بلاؤه. لهذا أشد الناس بلاء الأنبياء فالأوصياء. في واقع الأمر أن الإمام بقدر عظمة شخصيته بقدر ذلك عانى من عظيم الغصص والآلام، مما يطول بشرحها اللسان والبنان. ولكن جملة وردت في عبارته عليه السلام وهو شدت انتباهي، وهذه غالبا تمر على الناس، ربما تمر علينا لا ننتبه لها. الواقع تفطنت لهذه العبارة في قصة دعبل لما دخل على الإمام رضا عليه السلام وقرأ له تائيته مدارج آيات، إلى أن وصل إلى قبر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في بغداد، وزقنا الله وإياكم زيارته منتصرين إن شاء الله. قال وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات عندها. قال الإمام يا دعبل أو أكمل قصيدتك؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال وقبر بطوس، هذا فاتك أن تذكره، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات. الصور لما ينقر البيت يتصور السامع عن هذا قول شاعر، لكن باعتبار الرواية قالت أنه قول الإمام، فلاحظ الإمام هو كيف يصف مصيبته، هو بلسانه الشريف كيف يصف مصيبته، كيف ينعى نفسه. إمام معصوم حجة الحق على الخلق، يعني ما يقول، لا يتكلم جزافا، هو يقول وقبر بطوش، هو يصف مصيبته. ماذا يقول؟ يا لها من مصيبة. هو الإمام عليه السلام يعبر بهذا التعبير، لاحظ أي مصيبة، هذه المصيبة التي يعبر عنها هو عليه السلام بهذا التعبير، وقبر بطوش يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات، وتبقى هذه الحرقات إلى الحشر. الله أكبر، إلى الحشر. ولهذا نحن نحيي مثل هذه الحرقات في هذه الليلة، لأن إمامنا يقول هذه الحرقات لا تتوقف، يقول إلى الحشر، حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. يا ولش لا أران ضج صارة بطوش، الناس تطلعت تبكي وتبقى عروس، تصيح ودعت الله شمس الشموس، تصيح ودعت الله شمس الشموس، يا ابو محمد عفتنا بهضم وبهم، والقضى نحب الرضا وحين التوفى، ابن غسل وبشفن لفى، يا ابا عبد الله قضى نحب الرضا وحين التوفى، ابن غسل وبشفن لفى لفى، بس حسين لما مات واشفى، بس عشيه لما ما عيات وسفايا، ثلاثة ايام تسمع على الترب تم. كيف مات الامام الرضا عليه السلام؟ مات مشموما كأبيه باب الحوائج، وكأولاده عليه السلام مات مشموما بسم هيأه له المأمون العباسي، وكان الإمام مريضا ثقل به المرض، وأرسل المأمون خلف الإمام جبرا، فجيء بالإمام أحضر عند المأمون. يقول أبو الصلت الهروي كنت بمعية الإمام عليه السلام، ولما دخل القصر قال قف بباب القصر، أمهني هنا حتى أخرج، إذا رأيتني مغطى الرأس فلا تكلمني، وإذا رأيتني مكشوف الرأس فكلمني ما بدا لك الكلام. يقول دخل الإمام، تبين بهالدخل المأمون كان عد ثم ضعافا لقتل إمامنا، وأصر عليه أن يتناول شربة بين يديه، فتناول شيئا منها، وإذا به يحس بأن أمعاءه تتمزق من شدة السم. قام الإمام خرج مغطى الرأس، يقول أبو الصلت رأيته بتلك الصورة مغطى الرأس منخطف اللون، هبته أن أدنو إليه وأسأله، اكتفيت بمتابعته، سار وقد تبعته إلى أن دخل الدار. يا مؤمنون، المشموم لشدة حرارة السم ما يأخذ قرارها، يقول دخل الدار أولا رمى بنفسه على الفراش، ثم من شدة السم قام رجع يتخذ الدار، يأخذ الدار طولا وعرضا، إلى أن اشتد به الألم، بعد عجز عن المشي، اشتد به السم، هد قواه، فراح ورمى بنفسه ثانية على الفراش، فقدمت إليه بنيته، قال يا أبا الصلت أغلق الأبواب، أغلقتها بهالأثناء وإذا بغلام شباعي ثماني، وهو الإمام الجواد رحيله البدا، وإذا به فجأة قد حصل في جوف الدار. قلت من أنت ومن الذي أدخلك والأبواب مغلقة؟ قال إن الذي جاء بي من المدينة إلى طوس هو الذي أدخلني الدار والأبواب مغلقة. قلت ومن أنت؟ قال أنا إمامك محمد الجواد، أنا محمد بن علي الجواد. يقول دخل على أبيه الإمام رضا، ألقى بنفسه على صدر الإمام. صحيح الإمام مشموم مظلوم، لكن تدري كم يتمنى الوالد أنه عند وفاته يكون ابنه عند صدره؟ محروم محروم أبا عبد الله، بس سيد محروم الوحيد اللي مات وابنه مو عنده. اما علي الاكبر فمقطع بالسيوف اربا هرب، واما الرضيع فالسهم ثابت في نحره دمه مسفوح على صدره، واما علي زين العابدين فعليل المريض. يا مؤمنون بس سؤال ما اقدر اجاوبها، عجل الله فرجك عظم الله لك الاجر يا فرج الله يا صاحب الامر. سؤال قلنا ما كان احد عند صدر الحسين من اولاده، اذا في تلك الساعة عند الاحتضار من الذي رقى صدر الحسين؟ وفاه شمر فالفاه على رمتي، فكان ما كان من انفاه بمسطوري. يا ابا عبد الله صرخة لا وقار في عزاء الحسين، وشال رأس رئيس المسلمين على اصم مطرد كعبين مطروري. من كانت عند زينب واخوات زينب؟ كانت تنادي ايوه اهل بيتا، ايوه جداه ومحمدا، ايوه عليا ولا علي لي اليوم. يا حبشات الحقر العجلان الحقر حسين لا يلذب. عز عليك ابا عبد الله، دفع الشمر عن نبشات وسنان يا جوم الواد بحجوج نحسي. يا حانعم جوابا يا حسين. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله يا الله يا الله فرجا عاجلا، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة الممتحنة المضطهدة. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم أحسن عواقبنا، اللهم ارزقنا زيارة مولانا الرضا عليه السلام عاجلا وشفاعته آجلا. آمنا في أوطاننا لا سيما في هذه البلاد الموقرة. اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين في كل مكان كل بلاء، وشاف المرضى لا سيما المخصوصين، واقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، وبلغ أموات الجميع لا سيما أمواتنا وأموات المؤسسين والسامعين ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.